الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حصلنا في باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وتوقفنا في أثناء حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه وعند قوله: قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن. الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جهتي جهنم. قال: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ فقال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة على ما سبق، وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو ما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أمته مما أمره الله به من الأمور العظيمة: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. فهذا مما أمر الله به وجوب الجماعة، وهي جماعة المسلمين. والسمع والطاعة أي لأولياء أمورهم، وهما أمران متلازمان، فالذي يلتزم الجماعة فلا بد له من السمع والطاعة لولي أمره إن كان مسلما، ولم يأمر بمعصية الله عز وجل فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله سبحانه وتعالى. والهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، وقد كانت واجبة على جميع المسلمين في أول الأمر. ولما فتحت مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. فانتفت الهجرة العامة الواجبة على جميع الناس، وبقت الهجرة الخاصة لأناس دون آخرين، لمن كان في بلاد الكفار ولا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، فإن الهجرة في حقه واجبة. وهناك هجرة عامة شاملة، وهي أن يهجر العبد ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، هذه واجبة على جميع الناس، أن يهجر العبد ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه فيبتعد عن الذنوب والمعاصي. وهكذا الهجرة إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يهاجر إلى كتاب الله ويهاجر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وللعلامة ابن القيم رحمة الله عليه كتاب مشهور وهو طريق الهجرتين رحمة الله عليه. والجهاد في سبيل الله فبه قوام الدين، ومن الجهاد جهاد النفس وجهاد الشيطان، وهكذا جهاد الأعداء، كل ذلك من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك من الخروج عن الجماعة، سواء كان هذا الخروج خروج بالأبدان أو كان هذا الخروج خروج بالأديان بالعقيدة، فلا يجوز هذا ولا هذا. فلا يجوز الإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين بيده فيقاتل أهل الإسلام، ولا يخرج عن جماعة المسلمين من حيث الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة يخرج بالبدع والأهواء، فإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فإذا وقع الإنسان في الباطل وفي الأهواء والبدع فإنه خارج عن الجماعة. فقد يخرج الإنسان عن الجماعة ببدنه كالبغاة، الذين يخرجون على أولياء المسلمين ويثيرون الفتن والشرور في أوساط المسلمين، وقد يخرج بعقيدته إذا اتبع الأهواء والبدع فإنه خارج عن الجماعة، فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالمتمسك بالحق والجماعة هو السواد الأعظم كما هو موجود في كلام أئمة السلف رحمة الله عليه أجمعين. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدعوة التي هي من قبل الجاهلية والتعصبات الجاهلية، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتسمي بما سماه الله عز وجل به، فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماه الله عز وجل، المسلمين المؤمنين عباد الله. في هذا النهي عن تسمية المحدثة التي فيها التعصب المذموم إلى تلك التسميات. أما التسميات التي يراد بها مجرد التمييز وما في ذلك التعصب المذموم والبلاء والبراء فإن هذا لا محذور فيه، سواء الانتساب إلى المدن والقبائل والعشائر والبطون والأفخاذ أو غير ذلك كالانتساب إلى المذاهب غير تعصب، فذاك حنبلي وذاك شافعي وذاك حنبي وذاك مالكي، بمعنى التفقه في ذاك المذهب لا التعصب الأعلى، فإن هذا لا يدخل في دعوة الجاهلية إذا كان من هذا القبيل. وهكذا الانتساب إلى الحق ما يدخل في دعوة الجاهلية، ينتسب الإنسان إلى السنة فالسنة حق، أو المذهب السلف فمذهب السلف حق، هذا من الانتساب إلى الحق، فلا يدخل في دعوة الجاهلية. وإن حصل ولاء وبراء فهو ولاء وبراء عن الإسلام وعلى الحق، فإن من خرج عن السنة يعادى، ومن تمسك بها يوالى، ومن أخذ المنهج السلف فإنه يوالى. المنهج السلف هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن خرج عن ذلك فيعادى. فهذا من الحب في الله والبغض في الله، فلا يدخل هذا في دعوى الجاهلية. قال رحمه الله عليه: هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد يقول في المعنى: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السليك، على قصب الزوج لشاهدات بأن الله الله ليس له شريك. أبيات حسنة جميلة، وإن كان الشأن أبي نواس معروف من حيث ترجمته وما وقع فيه من شيء المجهول وما إلى ذلك، لكن هذه أبيات حسنة من أبياته. قال: وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والناس يكثرون الشك على ابن واس، وكلما عنده قصة وخرافة يرمي بها إما إلى أبي نواس إلى جهة. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأمداد هو الشرك أخفى من دليل النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وأن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتك، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، قول رجل لصاحب ما شاء الله وشئت، قول الرجل: لولا الله فلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعلى كل، وإن كان في الأثر ما فيه من الضعف، غير أن المعنى صحيح، ولهذا ذكره الشارح في هذا الموضع لصحة المعنى. فقال رحمه الله عليه: قال ابن عباس، يعني ذكره المصنف في هذا الموضع لصحة المعنى، قال ابن عباس في الآية: الأمداد والشرك، الأمداد والشرك أخفى من دليل النمل على صفات السوداء. لا يريد أن جميع الشرك كذلك، فإن هناك من الشرك ما هو جلي وظاهر، لكن هناك من الشرك ما هو على هذه الصفة. فالشرك الجلي الظاهر يفر منه كثير من الناس، لكن بقى هناك من الشرك الخفي الذي يقع فيه كثير من الناس وهم لا يشعرون. فقال: أخفى من دليل النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. مجرد مرور النمل في الظلام يكون في غير من الستر، ومن ذا الذي يشاهد النمل في الظلام؟ النملة سوداء اللون والليل أسود، فمشاهدة ذلك متعسرة في ظلام الليل إذا لم تكن هناك أضواء، وهو المراد إذا لم تكن هناك أضواء فإن مشاهد ذلك متعسرة. فكيف إذا كانت تمر على صفات سوداء؟ فإن هذا أشد في الخفاء، هي سوداء وتمر على صفة سوداء في ليلة ظلماء مسودة، فسيرها حينئذ يكون أخفى ما يكون. وهكذا هناك من الشرك ما هو على هذه الصفة، قال: وأن تقول: والله وحياتك، والله وحياتك يا فلان وحياتي، وهذا قصد الله عز وجل هو داخل في الشرك. وأما قول الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون، فإن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، فقد أقسم الله عز وجل بحياة نبيه، فالله يقسم بما شاء، فقد أقسم بكثير من مخلوقاته كالشمس والقمر والليل والنهار إلى غير ذلك من الآيات العظيمة التي أقسم الله بها. والله عز وجل إذا أقسم بمخلوق فهذا دليل على أن ذلك المخلوق من المخلوقات العظيمة، والله سبحانه وتعالى يعظم نفسه بذلك، يعظم نفسه بذلك. فإن الذي يخلق الأشياء العظيمة أو خلق الأشياء العظيمة تدل على عظيم من خلقها وعلى سعة علمه وقدرته، وأنه لا يعجزه شيء، ففيها تعظيم الله عز وجل، يعظم الله عز وجل نفسه. بهذه الأقسام، لكن المخلوق إذا أقسم بغير الله عز وجل فقد عظم غير الله عز وجل على ربه، فشتان بين الأمرين، بين إقسام الله عز وجل المخلوقات العظيمة في ذلك تعظيم الله عز وجل لنفسه الذي خلقها، وبين إقسام المخلوق بغير خالقه ففي ذلك تعظيم المخلوق للمخلوق أعظم من تعظيمه لخالقه. هذا تعظيم وارد من حيث النظر، وإن كان المتكلم قد يقصد التعظيم وقد لا يقصد في يمينه، قد يريد هذا التعظيم وقد لا يريد هذا التعظيم، لكن الحلف من حيث هو تعظيم للمحلوف به، فلا يأتي لن يشتد مثل هذا. والله عز وجل قد أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلنا أن نقسم بالحياة، بحياة الأشخاص أو بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما هو صحيح. قال: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليلة هذا لأتانا النصوص، وهذا في إضافة النعمة إلى غير المنعم، إضافة النعمة إلى السبب مع الغفلة عن خالق الأسباب وعن المنعم الحقيقي هو الله عز وجل. ولولا كليمة هذا لأتانا النصوص، والصحيح أن يقول لولا الله عز وجل ولولا فضل الله ولولا كرم الله عز وجل وحفظه وكلأته لأتانا النصوص، وإن شاء قال لولا الله عز وجل ثم كذا، يذكر السبب فيجعل الأمر أولا لله عز وجل ثم يذكر السبب بعد ذلك. ولولا البط في الدار لأتانا النصوص شبيهة بالأولى. وقال رجل صاحب ما شاء الله وشئت، والشرك وارد باعتبار الوار والعاطفة بين مشيئة الله عز وجل ومشيئة الخلق، ومشيئة الخلق ما هي مساوية من مشيئة الله عز وجل، والواو تدل على هذا المعنى الاشتراك، فمشيئة العباد تابعة لمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلا تكون مع مشيئة الله وإنما هي تابعة لمشيئة الله. قال: وقال الرجل لولا الله وفلان، كذلك الخطأ في الواو العاطفة. قال: لا تجعل فيها فلانا، وهذا أتم وأحسن وأكمل، يعني إذا قال الإنسان لولا الله فقط وما يذكر فلان، هذا أتم وأحسن وأكمل، وإذا قال لولا الله ثم فلان يستقيم ولا ما يستقيم؟ يستقيم، لكن هذا أرفع المراتب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: قولوا ما شاء الله وحده، هذا أكمل، مع أنه إذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان فإنه يستقيم من حيث المعنى، لكن أرفع والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده، وأن يقول لولا الله وحده ولا يذكر فلان، هذا أكمل في باب التوحيد، وإن كان الأول مما يشرع العطف ثم. قال: هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. قال الشارح: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على أنشط كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك، فتنبه لهذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر، أي ما دون الشرك. كلمات ربما يستهين بها كثير من الناس، مع أن الشرك وإن كان من قبيل الأصغر فإن الشرك الأصغر أكبر من سائر الكبائر التي دون الشرك. ربما الشخص يستنكر قضية سفك الدماء المحرمة، ويستنكر الزنا، ويستنكر اللواط، ويستنكر شرب الخمور، ويتساهل في هذا الأمر، ما شاء الله وشئت لولا الله فلان لولا كليبة هذا أتم النصوص، دولة البطل الدالة أتم النصوص، إلى غير ذلك. بالنسبة النعمة إلى السبب والغفلة عن رب العالمين سبحانه وتعالى، كثير من الناس في هذه الأمور بعد الشرك الأصغر أعظم من تلك الكبائر التي سبق ذكرها. فأظلم الظلم هو الإشراك بالله عز وجل، والشرك يتعلق بتوحيد الله عز وجل، فهو ظلم عظيم يتعلق بتوحيد الله. وأما سفك الدماء وما ذكر فهو ظلم للنفس وظلم للغير، ومقام الله عز وجل أعلى وأشرف وأكمل، وما كان من خطأ يتعلق بجنابه سبحانه وتعالى فإنه أخطر وأشد وأعظم. لهذا كان الشرك وإن كان من قبيل أصغر أعظم من تلك الكبائر، لما فيه لأنه ظلم يتعلق بتوحيد الله عز وجل، يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه: بين ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد، ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. فتنبه من هذه الأمور فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والترغيب فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا لابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، والشرك الأعلى والشرك الأكبر. قال المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وهذا وهم، إنما هو عن ابن عمر، الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فما ذكر المؤلف عن طريق الوهم. والحديث فيه أن الحلف بغير الله عز وجل كفر وشرك، فهو كفر دون كفر أي كفر أصغر، وشرك دون شرك أي شرك أصغر، إلا إذا كان الحلف معظما للمحلوف به كتعظيم الله عز وجل أو أشد، فإن هذا كفر أكبر، فإنه إذا سوى المخلوق سوى الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق فقد وقع في الشرك الأكبر، فكيف إذا فضل المخلوق على الخالق؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال سنة قوله قد كفر وأشرك، والحين إن كان في شيء من الضعف، لكن من حيث الشواهد هناك ما يتقوى منه من الشواهد، والحكم الذي فيه حكم صحيح معلوم للحلف بغير الله عز وجل داخل في الشرك. قال قوله فقد كفر وأشرك يحتمل أن يكون شكا للراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام كفر أو قال أشرك، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو فقد كفر وأشرك، فيقول قد كفر وأشرك ويكون من الكفر الذي هو من الكفر الأكبر كما هو من الشرك الأصغر. ورد مثل هذا عن مسعود بهذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاملا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال المصنف وقال المسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا. والأثر إن كان فيه شيء من الضعف غير أن المعنى صحيح، فإن الحلف بالله كاذبا كبيرا من كبائر الذنوب، والحلف بغير الله صادقا شرك، والشرك أعظم من سائر الكبائر التي هي دون الشرك. ق- قال الشارح رحمه الله: من المعلوم أن الحلف بالله كاذب من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغرا. كلام صحيح، حتى الشرك الأصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله، أي دعاء غير الله عز وجل، والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه. وهذا بلاء، صارت المشاهد صارت منافسة للمساجد، بل في بعض الأزمان الماضية في زمن المؤلف وقبل زمن المؤلف وفي أزمان وفي سنوات ماضية وفي بعض البلدان التي يكثر فيها الجهل صارت المشاهد أكثر من المساجد، المشاهد أكثر من المساجد من المساجد، وصار رواد المشاهد أكثر من رواد المساجد، وصار من يعبد المشاهد أكثر من يعبد الله عز وجل في المساجد، وهذا غربة عظيمة للدين. قال: واتخاذها مساجد لله مشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وترك ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم من كان يدعونه من دونه في دار الدنيا. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا وإني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوا بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم، وهذا البصيري صاحب البردة التي تقرأ في الموالد: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قد فرض إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياده ولياده بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تطروني كما أطر النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقول هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعي العلم في زمنه وقبل زمنه، كانت الأمة شديدة وكان كثير من ينتسب إلى العلم خانوا العلم، نعم خانوا العلم ومن ينتسبون إليه وزينوا للناس الشرك والباطل والعياذ بالله. قال: وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير، خصوصا ممن يدعي العلم، ممن يدعي العلم والمعرفة، ورأوا قراءة هذه المنظومة وهي البردة ونحوها لذلك وتعظيمها من القرومات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى كل نقف هذا الموضع إلى قول المصنف رحمه الله عن حذيفة بن مسلم: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قول ما شاء الله ثم شاء فلان. إلى هنا والحمد لله.